Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 13 يونيو عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ارتفاع حالات الوفاة بالكورونا المستجد إلى 413 والإصابة إلى 6730 والتعافي إلى 2278 حالة. عضو مجلس السيادي محمد الفكي يطالب بكشف تقارير المراجعة المالية للمؤسسات الحكومية بشكل فوري. تجمع الزراعيين يوجه نداء لمعالجة الصعوبات التي تعطلت استكمال عملية تسليم القمح للبنك الزراعي. والي جنوب دارفور يتعهد بالقبض على جنات معسكر كلمة وجمع السلاح من المواطنين دون استثناء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أمس الجمعة عن تسجيل 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل 12 وفاة و76 حالة تعافي، ليرتفع بذلك جملة الإصابات إلى 6730 إصابة والوفاة إلى 413 والتعافي إلى 2278 حالة. وكشفت الوزارة في تقريرها الوبائي ليوم الثلاثاء والصادر فجر أمس الجمعة عن تسجيل الحالات الجديدة بولاية الخرطوم 120 حالة وولاية الجزيرة 19 والنيل الأبيض حالة واحدة والقضارف 4 حالات وشمال كردفان حالة واحدة وجنوب كردفان حالة واحدة وغرب كردفان حالتين، فيما سجلت حالات التعافي حسب الولايات في ولاية الخرطوم 47 وولاية الجزيرة 15 وشمال كردفان 14 حالة تعافي. وأوضح التقرير الوبائي أن العدد الكلي للحالات منذ بداية الجائحة بلغ 6730 والوفيات 413، فيما بلغت جملة المتعافين 2278 متعافي. وأشارت الوزارة إلى أن الفحص المعملي تم في معملي ستاك ومعمل معهد النيل الأزرق، حيث بلغت جملة العينات المفحوصة في ستاك ولأول مرة 337، فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة 133 بنسبة إيجابية بلغت 39.5%. أما إجمالي العينات المفحوصة بمعمل النيل الأزرق ولأول مرة 41، بينما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة 15 بنسبة إيجابية بلغت 36.6%. كشف نائب رئيس الحركة الشعبية شمال قيادة عقار ياسر عرمان عن اعتزام نائب رئيس مجلس السيادة رئيس وفد الحكومة التفاوضي محمد حمدان دقلو الوصول إلى جوبا في بر هذا الأسبوع، في الوقت الذي تضع الوساطة اللمسات الأخيرة لعقد اجتماع حاسم بين الوفد الحكومي وحركات الكفاح المسلح للاتفاق النهائي والتوقيع عليه بالأحرف الأولى يوم 20 يونيو الحالي. وقال ياسر عرمان لسودان تريبيون: بعد 20 يونيو يمكن أن ننتقل مباشرة لتكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاء، لأن أطراف السلام ستكون جزءا لا يتجزأ من الفترة الانتقالية. وأوضح أن الاتفاق سيغير الخارطة السياسية كما سيغير بشكل نوعي العملية السياسية في السودان، لأن 5 حركات مسلحة بالإضافة إلى حركات سياسية أخرى ستنضم للعملية السياسية. وأكد توفر دعم إقليمي ودولي قوي للعملية السلمية يتمثل في قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي وقرارات الأمم المتحدة الأخيرة الخاصة بإنشاء بعثة سياسية للسودان وتمديد تفويض بعثة يونميت في دارفور. طالب محمد الفكي سليمان عضو المجلس السيادي المراجع العام بكشف تقارير المراجعة المالية الخاصة بالمؤسسات الحكومية للعام 2019 بشكل فوري. وقال الفكي على صفحته الرسمية بالفيسبوك: العام الوحيد الذي لم يكشف فيه المراجع العام عن تقريره هو عام التغيير. وذكر البيان أنه خلال العهد البائد منع المراجع العام من دخول عدد كبير من المؤسسات الحكومية وشركات بأوامر صادرة من أعلى السلطات، كما حدث تلاعب في نسبة الحكومة في عدد من الشركات حتى لا يسمح له بالاطلاع على حساباته. وقال إنه من أهم أساليب العهد البائد في حماية الفساد تقليم أظافر دولة القانون، لذلك فإن معظم الجرائم والتعديات على المال العام التي كان يكشفها المراجع العام لا يتم اتخاذ إجراءات في مواجهة المعتدين فيها، ولكن يتم حفظها. ومع ذلك لم يتوقف عمل المراجع العام عن ملاحقة المفسدين. وكان المراجع العام قد سلم المجلس السيادي في يناير الماضي 180 تقرير تحوي تجاوزات وتعديات عن المال العام دون أن يحدد آنذاك الفترة التي وقعت فيها هذه التجاوزات. وجه تجمع الزراعيين السودانيين نداء لحل ومعالجة الصعوبات التي تعترض استكمال عملية تسليم القمح للبنك الزراعي. وقال التجمع في بيان أن التحدي الأبرز حاليا هو بداية فصل الخريف، حيث ما زال القمح في الحقول والسهول مما يجعله عرضة للأضرار والتلف. وحذر من أن جوالات البلاستيك التي تمت تعبئة القمح فيها كمعالجة لنقص جوالات الخيش أثناء الحصاد لا تحتمل درجات الحرارة، وطالب بإيجاد حلول عملية لمشاكل الترحيل وتسهيل وصول القمح للمخازن خلال فترة تمديد استلام المحصول من قبل البنك الزراعي. وشدد تجمع الزراعيين السودانيين على ضرورة الحرص على عدم تسرب إنتاج المخزون الاستراتيجي للبلاد. أعلن الصلاح جعفر عضو تجمع المهنيين السودانيين سعيهم لإعادة هيكلة التجمع بما يسمح بالمشاركة العادلة لمكونات العملية السياسية بشكل ديمقراطي يضمن أكبر قدر من التوافق. وأكد في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة التزامهم بدعم الحكومة الانتقالية ووحدة قوى الثورة، ودعا إلى بناء وتقوية تنسيقات تحالف قوى الحرية والتغيير في الولايات وتقوية العلاقة فيما بينها والمركز، كما دعا إلى أهمية المحافظة على التأييد الشعبي لتحالف قوى الحرية والتغيير والتواصل مع القواعد والعمل مع قوى الثورة. وقال الوليد علي أحمد عضو مجلس تجمع المهنيين إن التجمع تبنى رؤية سياسية يسعى من خلالها إلى إنجاز خطة تنفيذية واقعية حول قضايا الفترة الانتقالية، والتي أهم محاورها النقابات والسلام واستكمال هياكل السلطة والعلاقة مع مكونات الثورة المختلفة. وأوضح إن رؤية التجمع السياسية للنقابات تمثل الدور الأساسي لبناء دور نقابي وحركة مستقلة. أصيب عدد من الأشخاص بإصابات متفاوتة أمس الجمعة في اشتباكات بين مزارعين ورعاة غرب مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن الاشتباكات وقعت غرب استاد كادوغلي واستخدمت فيها الأسلحة النارية، مما أدى إلى إصابة عدد غير معلوم من الطرفين. وأشاروا إلى أن قوة من الجيش هرعت إلى مكان الحادث واحتوت الموقف. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا من كادوغلي في هذا الخصوص:
نفس المحل اللي كان كنت رفقه ولديرة الثلاثة ديلا تاكع على اتجاه الفلخانة الجيدة محل كنت رفقه ولديرة ديلا العرب جو وتونس رأى نمشي زراعة عادي يعني ومشوا الصيد وكده متحركين يعني ما قاعد يتعاني لهم يرام واشتبكوا معهم اشتبكوا وبعد شوية الأخبار وصلت الجاد قوة حسب معلومات هم جريح واحد وميت واحد ولا الاثنين جريحين ولا لكن النظام ما في حاجة وبعدك وخذ جل الحكومة جاءت وقفت.
أكد السفير مانيس وزير مجلس الوزراء عدم إفلات جنات أحداث معسكر كلمة من العدالة. وقال خلال حديثه في مراسم تأبين ضحايا معسكر كلمة أمس الجمعة إن السلاح لا يجب أن يجمع فحسب، بل ينزع نزعا داعيا للتعاون مع الحكومة بتسليم السلاح وحماية المسارات والمزارعين. وأكد مانيس أن العدالة والحقوق والأرض للجميع. وقال الفريق عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع في التعبين بأنهم سيعملون على تقديم الجناء للقانون، مؤكدا بأنهم لن يسمحوا بأي مندس لزعزعة الأمن بمعسكر كلمة، موضحا أن المعسكر لن يلحقها أي ضرر بسبب الحادثة. وقال اللواء ركن هاشم خالد والي جنوب دارفور إنه القصد من الحادث إعادة دارفور إلى المربع الأول وإفشال توقيع السلام والموسم الزراعي وتحويل مهمة البعثة القادمة من سياسية إلى عساكر. وقال إنه آن الأوان لوضع حد لكافة أنواع التفلتات متعاهدا بالقبض على الجناة وجمع السلاح من الجميع بدون استثناء. من جهتها دعت بعثة اليونوميت في بيان إلى ضبط النفس وعدم السماح بتفاقم الأوضاع، وشجع جميع الأطراف على اللجوء إلى الوسائل القانونية في التعاطي مع هذه الجريمة. عاودت الأسواق الرئيسية بولاية القضارف مزاولة أنشطتها، حيث فتح تجار الجملة والطواحين والبقالات والمغالق أبوابها، بينما استمر إغلاق ومنع محلات الأجهزة والمعدات والموبايلات وكذلك محلات اللحوم والخضروات والباعة المتجولين والفريشة، إضافة إلى المطاعم والكفتريات والمقاهي وأندية المشاهدة. وتوافد أعداد مقدرة من المواطنين للسوق العمومي بالقضارف دون التزام ملحوظ بالتباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات حسب توجيه اللجنة العليا للطوارئ الصحية. وشكى المواطنون من ارتفاع أسعار السلع التي بلغت بأكثر من 300% في بعضها، خاصة المواد الغذائية والأدوية، وجشع التجار. وقال عباس إبراهيم المدير التنفيذي لبلدية القضارف أن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ الأوامر بإلزامية الكمامات والتباعد الاجتماعي. أكد عضو لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال وجدي صالح أن لجنة التمكين وصلت أكثر من 1000 رسالة من المواطنين عبر الوسائط تفيد بمعلومات ووسائل قيمة ستدعم العمل في تفكيك نظام الإنقاذ البائد، موضحا أن اللجنة تعمل الآن على مراجعة جميع الرسائل وتنتظر المزيد من دعم الشعب لمعانقة ميلاد سودان الحرية والسلام والعدالة. ووصف الشعب السوداني بالعظيم الذي ينتصر، مؤكدا عبور البلاد للمرحلة الحرجة الراهنة والمضيء قدما. وقال وجدي صالح في تغريدة بتويتر أن من يراهن على الشعب لا يخسر، وأضاف قائلا: لأننا ابن هذا الشعب العظيم لجأنا إليه فكان العون والسند، ومع ملحمة جديدة تضاف لملاحم شعبنا. شكرا لكل حرف وكلمة، أنتم رفاق الشهداء ومنكم بدأ الحلم وبكم سيكتمل، تحية واحترام. تمكنت الهيئة القومية للطرق والجسور من إصلاح القطوعات التي حدثت في طريق درمان بارا عند الكيلو 180 بمنطقة كبري الحود، وأدت لتوقف مؤقت للحركة بالطريق القومي، حيث سارعت الفرق الهندسية في الهيئة بإصلاح القطوعات بردم المناطق المتضررة. وتعهد المدير العام للهيئة المهندس إيهاب محمد أوهاج بتكثيف جهود الصيانة خلال الفترة القادمة لتلافي أي سلبيات قد تحدث جراء السيول والأمطار بالبلاد. يذكر أن طريق درمان بارا كان قد شهد خلال العام الماضي قطوعات متكررة أدت لتوقف الحركة بالمنطقة لعدة أيام. أعلنت لجنة أمن ولاية كسلة تأمين الموسم الزراعي للعام وحماية الغابات والمراعي، ودعت إلى الإسراع بفتح المسارات الرعوية لحركة الحيوانات تجنبا للاحتكاكات التي تحدث بين المزارعين. من جانبها كشفت مدير إدارة المراعي نجاة علي عثمان عن تحريك أيام مشتركة من الجهات النظامية والإدارات الأهلية والفنية لفتح المسارات ومناطق الري، وأشارت إلى أن هناك عقوبات رادعة ستقع على أصحاب الآليات الزراعية حال التعدي على مناطق الري، منها السجن والغرامة ومصادرة الآليات. الخبر الأخير في النشرة: سجل سعر الدولار أمام الجنيه السوداني أمس الجمعة في السوق الموازي السوداء 142 جنيه مقابل 144 جنيها في تعاملات يوم الخميس، فيما سجل سعر الدولار على شاشات التداول في بنك السودان المركزي 75 جنيها للشراء و 55.5 جنيه للبيع. وأتوقع خبراء المال والاستثمار في السوق أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى 150 جنيها خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا لعودة النشاط الاقتصادي في ظل انحسار الفيروس عالميا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بذبذباء مقدارها 7 1315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. وكرر 25 بزبزب مقدارها 11650 و 19 بزبزب مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نقوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أقامت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، تحدث فيه الرئيس المناوب للجنة عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد الفكي سليمان وبقية أعضاء اللجنة، حيث أصدرت اللجنة قرارات مهمة. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم حديث كل من الدكتور صلاح منا في البداية، وبعده حديث الأستاذ وجدي صالح أعضاء اللجنة في المؤتمر، ونبدأ بحديث الدكتور صلاح فنستمع إلى حديثه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي الشعب السوداني ونهنيه بالعيد المبارك، ونحب نطمن أن اللجنة تعمل في انسجام كامل وتعمل يعني بكل جد. هناك كثير من الملفات في إزالة التمكين، ونحن نحب نطمنكم إنه نحن إن شاء الله الفترات الجاية الناس حيكون عندها ملفات اقتصادية مهمة جدا، كما أشار السيد أحمد الفكي الرئيس المناوب بما كان يتغاضاه الرئيس عمر البشير شهريا 20 مليون دولار في أيام نهضة البترول، وبدأ يتقاعس يعني المبلغ بدأ ينقص بعد الانفصال، واستمر المبلغ إلى يوم سقوطه، وهناك آخرين سوف نكشف عنهم لكي يعرف الشعب السوداني أنه يعيش في أزمة اقتصادية طاحنة، والسبب الرئيسي هو أسلوب النظام في التمكين على السلطة والثروة طيلة 30 عام. هناك أيضا بعض المنظمات، وذكرنا في مؤتمرات سابقة كثيرة أن هناك منظمات خيرية في الظاهر، وهي منظمات تعمل التنظيم كان يأخذ أموال كثيرة عن هذه المنظمات عبر هذه المنظمات ومن وزارة المالية ومن الحسابات الخاصة، وحتى الحساب الخاص لعمر البشير الرئيس المخلوع كان يستخدم في تجارة العملة، وذكر هو في إحدى محاكماته أنه كان هناك شخص يشتري يعني يبيع له عملة، وكان تنزل هذه المبالغ ويتم استخدام هذه المبالغ بعد أن تحول إلى سوداني بالسعر الموازي، يتم شراء دولار بهذا المبلغ. فبالتالي يعني رئيس دولة كان يعمل في تجارة الدولار، وكان هو من الأسباب الرئيسية في رفع السعر وانخفاض الجنيه والتضخم الذي كان يحدث يوميا طيلة عهد حكمه. أيضا هناك منظمة اسمها سودان فاونديشن، فيها أسامة عبد الله وكمال عبد اللطيف، تم طبعا اليوم وضع حجز هذه المنظمة ووضع يعني يدنا عليها، وإن شاء الله سنوافي الناس بالقرارات، لأن المنظمة تدار فيها مؤتمرات واجتماعات للثورة المضادة. وأيضا يعني هناك كثير من المنظمات الشبيهة، أيضا هناك شركات خاصة في القطاع الاقتصادي، هناك كانت الصرافات هي تعتبر مجموعة من الصرافات كانت تعمل في تخريب الاقتصاد الوطني بشكل منظم ومرتب ومدعوم، وكانت عبارة عن عدد من الصرافات وهم لمنسوبين النظام، وكانت هذه الصرافات تعمل بصورة منظمة في تجارة العملة، كانت هي عبارة عن قنوات خارجية بديلة للبنوك، لأنها كانت تحول مبالغ طائلة إلى خارج السودان وتساهم مباشرة في الضغط على جنيه السوداني وانخفاض جنيه السوداني. أولا الحجز على كل أموال وحسابات ومنقولات وأصول وعقارات الصرافات التالية: شركة الإمامة للصرافة المحدودة، شركة الهجرة للصرافة المحدودة، شركة أرجين للصرافة المحدودة، شركة الرايت للصرافة المحدودة، شركة الفجر للصرافة المحدودة، شركة ليرة للصرافة، شركة دينار للصرافة المحدودة، شركة الراسل للتحاويل المالية، شركة وافة للصرافة المحدودة، شركة باب المندب للصرافة، الشركة الأفريقية للصرافة المحدودة. ثانيا على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ: محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين. أيضا هناك عدد من الشركات يعني درجة منسوبي النظام هم يتقلدوا مناصب كبيرة في الدولة، مثل شركة لازوتين، وهي شركة صدر فيها قرار رقم 210 قرار استرداد شركة لازوتين للتنمية والاستثمار المحدودة، نظر القرار آتي نصه: أولا الحجز على كل أموال وحسابات ومنقولات وأصول وعقارات شركة لازوتين للتنمية والاستثمار المحدودة، استرداد كل أسهم شركة لازوتين للتنمية والاستثمار المحدودة لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي من: 1. شركة أديم المحدودة 600 سهم، 2. سعد الطيب أحمد رحمة الله 400 سهم. ثالثا على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ: محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب. أيضا كانت هناك شركات مفلسة درج النظام على تمكين هذه الشركات من الأموال العامة. كانت هناك شركة اسمها بترباش تعمل في قطاع البترول، وتم إجبار بواسطة وزير النفط في ذلك الوقت إجبار شركة النيل البترول، وشركة النيل البترول هي من الشركات الكبرى كانت تعمل في مجال توزيع المشتقات البترولية لشراء 49% من أسهم شركة بترباش بمبلغ يقدر ب 20 مليون دولار، أي تم تقييم شركة لا تسوى 3-4 مليون دولار ب 40 مليون دولار، وأجبر المنسوبين في شركة النيل لشراء 49% من شركة بترباش. فبالتالي بترباش تربحت من هذا الموضوع، وتم إنشاء شركات ومصانع كانت تمتلك مصنع للزيوت ومصنع فوكس، هو الأصول الوحيدة اللي كانت ملك لشركة بترباش. فبالتالي تم السيطرة على الأموال العامة عبر شراكة غير منصفة وغير محقة في مال الشعب السوداني. فبالتالي صدر قرار رغم 211 قرار استرداد أسهم في شركة بترباش للأنشطة المتعددة المحدودة استرادا على المواد 3 و4 و7 و12 و13 من قانون تفكيك النظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 وفقا لسلطات لجنة تفكيك النظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة. نصدر القرار آتي نصه: أولا، الحجز على كل أموال وحسابات ومنقولات وأصول وعقارات شركة بترباش للأنشطة المحدودة. ثانيا، استرداد أسهم بشير حسن بشير عثمان في شركة بترباش للأنشطة المحدودة البالغ قدرها 51 سهم لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ثالثا، نوصي الجهات الصلة باتخاذ التدابير اللازمة لإدارة أعمال الشركة بواسطة وزارة الطاقة وهي شريكة عبر شركة النيل للبترول. رابعا، على ديوان المراجعة القومي الشروع فورا في مراجعة حسابات الشركة. خامسا، على جهاد الصلة وضع القرار موضع التنفيذ. محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة، رئيس اللجنة المناوب. طبعا نحن يعني هناك كثير من الشركات الآن يعني سوف يتحدث عنها الأخ وجدي. هناك مجموعة كانت تعمل بصورة واضحة لتمويل النظام البائد، وما زالت مستمرة في هذا العمل الإجرامي اللي بيعمل ثورة مضادة، وكل الذي كان ينظم في الشوارع من الزحف الأخضر ومكان يسمينه كان يمول بهذه الشركات، وكان هناك حسابات محددة في بعض البنوك، ونحن الآن نرصد هذه الحسابات وسوف نفيد يعني شعبنا الكريم بكل التفاصيل، ونعري كل من يعيق التقدم أو الثورة أن تسير في المسار الصحيح. ونحب نطمن أنه اللجنة تعمل بقدم وساق لكشف الفساد، واللجنة أيضا مؤمنة ومحصنة ومحروسة بهذا الشعب العظيم. ونحييكم أيضا مرة أخرى ونطمن أننا نحن هنا وسنستمر في عملنا إن شاء الله بإذن الله لكشف الفساد بإذن الله. شكرا.
مستمعينا الكرام، بعد ما استمعنا للدكتور صلاح منع وهو بيتحدث في مؤتمر لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال، ننتقل لنستمع لحديث الأستاذ وجدي صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم. الحقيقة في نقطة لابد من توضيحها بشكل أكثر. ذكر الدكتور صلاح أنه شركة بترباش كنموذج أجبرت حكومة السودان، هو الحقيقة مش أجبرت، أجبرت شركة النيل إدارة، ولكن هو قرار يصدر من قيادة الدولة آنذاك بأنه شاركوا الجهة الفلانية. الغرض الأساسي أنه تحويل أو إيجاد مبررات منطقية لتحويل أموال من حسابات وزارة المالية أو حسابات الدولة إلى شركات قطاع خاص أو شركات خاصة. هذه الشركات الخاصة هي ما شركات خاصة تعمل في القطاع الخاص على أساس أنها تخلق نهضة أو تنمية، وإنما شركات مؤسسة على أساس أنه تمكن المجموعة الحاكمة والمتسلطة على رغاب الشعب السوداني تحت مسميات عدة، مرة باسم الدين ومرة باسم التنمية وغيره، وينهب في هذه الثروات. شركة بترباش نموذج إنه كانت هنالك مجموعة من الشركات تمكن من خلال مؤسسات الدولة، وزي ما ذكر إنه الرئيس المخلوع عمر حسن محمد البشير حسابه الخاص فقط. لما نتحدث عن الحساب الخاص لا نتحدث عن حساب القصر، نتحدث عن حساب عمر حسن أحمد البشير 20 مليون دولار شهريا حتى لحظة سقوطه 3 مليون دولار شهريا. مجموعة الشركات التي أسستها الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وهذه الواجهات كانت تقوم بتوريد مبالغ في حساب يسمى الحساب التجميعي. هذا الحساب التجميعي موجود ليس في البنوك، وإنما الشركات أموالها في البنوك تقوم تطلع قروشة تجيبها توريدها في الحساب التجميعي. الحساب التجميعي ده عند شركة واحدة بتدير هذا الحساب التجميعي, هي شركة منتجات البترول, وأيضا هي عندها اسم العمل أمان للبترول. الشركات التي كانت تعمل وتمول هذا الحساب التجميعي من ضمنها شركة بتروباش, وأيضا هنالك مجموعة من الصرافات. هذه الصرافات أيضا لديها حساب في هذا الحساب التجميعي, تقوم بتجيب الأموال من الحكومة تخش في الشركات دي, ومن الشركات دي بيجيبوها يوردوها في هذا الحساب التجميعي الذي يصرف منه لعضوية الحركة الإسلامية وأنشطتها, عضوية المؤتمر الوطني وأنشطته, وكما ذكر أيضا اللي هو ما يسمى بالأمن الشعبي والصرف خارج الكشوفات الرسمية للدولة. أيضا شركة حريص العالمية برضو هي كل يعلم الصفقة الفاسدة التي قامت بها هذه الشركة باستيراد باصات لولاية الخرطوم, وكانت باصات كل الشعب السوداني شاف الحاصل فوقها, وأحداث باصات وصلت وتحتاج إلى عمرة, وأحداث باصات أصلا وصلت معطلة وبأسعار over invoice فوق الفاتورة. الغرض الأساسي شكل من أشكال غسيل الأموال وهو الحصول على ملايين الدولارات من خزينة الدولة ثم تحويلها إلى هذا الحساب التجميعي, والمسائل دي عندنا موسغة من شركة حريص إلى الحساب التجميعي الذي كانت تديره شركة منتجات البترول. ولذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأتلو ما يتطلب ذلك من قرارات. أيضا شركة عقاركو برضو من الشركات التي كانت تعمل في مجال العقارات, هذه الشركة أيضا من الشركات التي كانت تقوم بتوريد الأموال في هذا الحساب التجميعي, وعدد من الشركات نحن ما حنقولهم حسي لأنه لسه ما اتخذنا, هم يعلمون الإجراءات. أو دعوني أقول نحن القرارات التي نصدرها وأصدرناها اليوم, المواقع دي الآن تحت سيطرة قواتنا المشتركة من كل قوانا المسلحة وقوانا الأمنية. قرار رقم 212 قرار استرداد شركة حريص العالمية للاستثمار المحدودة. يتبادر إلى الأذهان إنه شركة مواصلات ولاية الخرطوم أو شركة مواصلات الخرطوم هي شركة قطاع عام أو حكومة. للأسف الشديد هي شركة خاصة, الحكومة لا تمتلك فوقها سوى أقل من 30%. لكن كل الصفقات التي تبرمها هذه الشركة شركة حريص تقوم بدفع أموالها وزارة المالية, وهي كما ذكرت لكم هي من ضمن الشركات التي تدفع في ذلك الحساب الذي يسمى الحساب التجميعي أو الحساب المجمع. صدرنا القرار الآتي: الحجز على كل أموال وحسابات ومنقولات وأصول وعقارات شركة حريص العالمية للاستثمار المحدودة, استرداد كل أسهم شركة حريص العالمية للاستثمار المحدودة لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي من عصام عمر محمد الحسين 43 سهم, مؤمن عصام عمر محمد الحسين سهمين, محمد علي العربي 25 سهم, طه سر الختم طه عوض الله 20 سهم, علي حسن أحمد 10 أسهم, علي حسن أحمد تم الباقي. أيضا القرار رقم 213 قرار استرداد أسهم شركة عقاركو الدولية للخدمات المحدودة, الحجز على كل أموال وحسابات ومنقولات وأصول وعقارات شركة عقاركو الدولية للخدمات المحدودة. ثانيا استرداد كل أسهم شركة عقاركو الدولية للخدمات المحدودة لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي من هاشم خلف الله مرغني 30 سهم, محمد علي الأمين 30 سهم, العاقب سليمان طه 40 سهم. ثالثا على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ. الشركة اللي بتلم القروش ذاتها شركة منتجات البترول المحدودة, وهي الموجود عندها الحساب التجميعي, وهي التي تقوم بإدارته مع شركات أخرى برضو سيتم الكشف عنها, ولكن اتخذت في إجراءات أولية الآن ما دارين نقول التفاصيل. قرار رقم 214 الحجز على كل أموال وحسابات ومنقولات وأصول وعقارات شركة منتجات البترول المحدودة. ثانيا استرداد كل أسهم شركة منتجات البترول المحدودة لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. من عبد الرحمن عبد الله محجوب 900,000 سهم، محمد علي الأمين 900,000 سهم، تاج السر مصطفى 450,000 سهم، محمد الأمين إبراهيم العطايا 900,000 سهم، عبد الرحمن محمد علي سعيد 900,000 سهم، العاقب سليمان طه 450,000 سهم. ثالثا، توصي اللجنة باتخاذ ما يلزم من التدابير لاستمرارية أعمال شركة منتجات البترول المحدودة وإسناد إدارتها لوزارة الطاقة والتعدين. رابعا، على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ. دايرين نرجع للحساب المجمع عشان نشوف، لأنه حقيقة الحساب المجمع ده فوقه حاجات غريبة جدا جدا، يعني يمكن أن لا تكون في مخيلة أي مواطن سوداني كيف كان يتم الصرف على هذا من هذا الحساب المجمع ولمصلحة من. طيب، قبل أشار الآخر رئيس المناوب عضو مجلس السيادة بأنه في أموال كانت تدفع لإعلاميين وصحفيين وغيره، وممكن دي بتندفع من الحساب ده، هذا الحساب التجميعي، وأيضا تدفع منه لأموال الحركة لأنشطة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني. يعني مثلا في يوم 7/8/2018 الطاهر حسن التوم استلم 100,000 جنيه، اللي هي 100 مليون جنيه. أيضا استلم في يوم 7/8/2018 5,995,000 جنيه، 5,995,000,000 جنيه بالقديم، اللي هي 5,995,000. أيضا قطاع الإعلام برضو استلم تاني 250,000 دولار أيضا يوم 9/8/2018، وأيضا تم دفع مبلغ يوم 4/4/2018 لقناة الشروق مبلغ 135,000 دولار. شوفوا المبلغ ده بس كم، وفي خلال شهر واحد. هذا هو حساب التجميع اللي هو كله بيجي من وين؟ من أموال الدولة وخزينة الدولة. أيضا إنه هذه الأموال ما تمشي تتصرف بس في أنشطة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني. مثلا على سبيل المثال، في يوم 8/8/2018 جزء من ميزانية المؤتمر الوطني 7 مليار. أيضا نائب رئيس الحزب أخذ 1 مليار يوم واحد براو. والأغرب من ذلك إنه هذه الأموال أموال الشعب السوداني تم شراء طائرة للمؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني يمتلك طائرة، هذه الطائرة دفع لها في يوم 4/6/4 مليون، وفي يوم 4/7/2018 دفعوا 200,000 دولار للصيانة بتاعت الطائرة. هذه الطائرة أسسوا شركة سميت بشركة جيت ون للطيران، كل العملية عملية بتاعت غسيل بتاعت أموال، ومن دبي جابوا الطائرة دي، وعندهم شركة هنا سودانية سميت بشركة جيت ون للطيران. هذه الطائرة مملوكة للمؤتمر الوطني من هذه الأموال التي تجمع من هنا وهناك بهذه الطريقة التي ذكرتها، وبالتالي ليس أمام هذه اللجنة سوى أن نصدر القرار الآتي: قرار رقم 215، الحجز على كل أموال وحسابات ومنقولات وأصول وعقارات شركة جيت ون للطيران. ثانيا، استرداد كل أسهم شركة جيت ون للطيران لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ. الطائرة الآن في مطار الخرطوم، تم غيد دعوة جنائية في مواجهة هؤلاء المجرمين، وصدر أمر بالحجز على الطائرة، والطائرة الآن موجودة في مطار الخرطوم. في كل إجراء نتخذه نحن نحتكم لهذا القانون، قانون التفكيك وكل القوانين السارية في البلاد، ولذلك قيدت البلاغات كما ذكر في مجموعة الصرافات، وصدرت أوامر تفتيش ووضع حراسات الآن بالحجز على هذه الصرافات التي صدرت في مواجهة هذه القرارات. أيضا هذه الشركات التي صدرت في مواجهة قرارات تم قيد دعاوى جنائية في مواجهة حريص وشركة جيت للطيران وكل المسجلة بأسمائهم. وزي ما ذكرنا إنه هذه التسجيل الذي تم للمساهمين في هذه الشركات هو تسجيل شكلي، ولكن كانت كل هذه الأموال ترجع وتجي صابة في هذا الحساب المجمع. نحن ما دارين نخش في مسائل تقدير، لكن كل هذه الشركات الآن ملك للشعب السوداني بموجب هذه القرارات، لأن هذه الأموال في حقيقتها هي أموال منهوبة من الخزينة العامة. وكما ذكر ورأيتم كيف كان شخص واحد يعني 20 مليون دولار في الشهر، يعني ما يقارب $1 مليون في اليوم، ده ما عنده علاقة بأداء العمل، وليس حساب من حسابات القصر ولا حسابات الوظيفة، إنما هو الحساب الخاص. هكذا كانت تسرق الأموال، وسنواصل المسيرة حتى نحقق كل أهداف هذه اللجنة ونسترد كل هذه الأموال المنهوبة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، بحديث الأستاذ وجدي صالح بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا والتي قدمنا فيها حديث كل من الدكتور صلاح منا والأستاذ وجدي صالح في مؤتمر لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال الذي أقيم يوم الثلاثاء. وبشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم.
من بيناتك معاك تطلع شمسة راسة، من شبيناتك معاك تطلع شمسة راسة، يا شعب اللهبك انت كالجمرالك،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
الحلقة الفاتت تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، وكلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض موت، ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصيح. طيب إذا نجي نشوف، عشان نعمل وقاية لازم نمسكوا مطرق وطرق الانتقال زي واحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده اللي بيسببه شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل أي وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن الزول ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، يبقى صعب جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل. دي واحدة من الطرق. زول عنده مرض معدي يفترض يوزن، يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس، بعد ذلك يرجعوه بعد ما بقي كويس. الحاجة الثانية، الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ، العطي والبلبوحة والحياة دي، دي نعمل لها شبيه، يبقى صعب جدا نغير سلوكنا. اليوم زول داير يتعطس يتجه في الاتجاه الثاني اللي ما فوق نفسه، وكمان يخد له من دي، بعد ذلك يتعطس ويجوه. يعني الرذاذ ده زي ما قلنا كبير، ممكن يكون هو كبير بتاع الميكروبات ويمشي بناس مساكين نصح، وبرضه تنشط نفس المرض. برضه الحاجة الثالثة لما زي الالتماس مع التراب، يا جماعة الناس مثلا احنا لازم نعلم اطفالنا يلبسوا. طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لما يجوح او يعطس، من الضروري جدا انه يكون عنده منديل او قطع بتاع قماش يخط على خشمه وعلى مناخيره، وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى انه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده، لكن عندها اثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النصيح، ودي يفترض تكون تغيير سلوك. يا جماعه انا بنبه انه اي زول يعني ده يفترض تبقى سلوك للناس، داير تجوح ولا داير تعطس، كنت شايلين قطعه بتاع قماش وكان منديل، في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلون منديل ورق بيكونوا شايلين وكده. أهم شيء إنك تاخد لك منديل كده على خشمك ومناخيرك تحطه فيه، وكمان ما تعطي فيه عدة مرات، يعني ما ترجع تدخل في جيبك، يعني تشيله وتجدعه، يعني أول ما عطسته فوقه تمشي تجدعه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق، وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونة عشان يبقى نظيف، لأنه كده أنت تعبت فوقه المرة دي ودخلت رجعت في جيبك، المرة الجاية تعبت فوقه كده أنت تاني حترجع تستنسخ نفس الميكروب أو نفس الجراثيم، وحتكون أنت لسه عيان. إذا من الضروري إنه إذا عطسنا كمان واستخدمنا منديل، المنديل ده نغسلوه بعد ذلك نرجع نستخدم إذا بعد الضروري، وإذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. إذا دي إحنا يا جماعة دورين تبدأ ثقافة للناس. عندنا الالتماس مباشر التراب، قلنا برضو الناس يعملوا حسابهم، يعني التراب ده برضو فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها، وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب، في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروح وكده ودخل فيه التراب وكده، التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه، عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نجي نتكلم عن التفادي بتاعت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي تجي بطريقة غير مباشرة، ممكن زي الحشرات. طيب كيف ان احنا نكافح الحشرات؟ ان احنا لازم نفكر بانه طالما الحشره دي هي اللي بتنقل لنا، بتشيل من الحته فيها الميكروب او الجراثيم، بتجيب لنا من الحته اللي ما فيها الجراثيم، لازم نعمل على مكافحه الحشرات دي. اذا عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرفها هي بتعيش وين، تاكل شنو عشان تعيش، يعني نعمل شنو عشان نبدأ عليها. طيب في بعض الطرق البسيطه احنا ممكن نعملها، وفي طرق كمان كبيره محتاج انه الناس الوزارة يتدخل وكده، ويبدو مثلا نقول على البعوض أو على الجبال الكثير أو كده، لكن إحنا ما ننتظر بعد، إحنا نعمل طرقنا البسيطة. مثلا الحشرات الضاره للذباب، الذباب احنا يعني مثلا دول الناس في الاسواق نلقى في الاسواق اللحم موجود كميه من الذباب موجوده، والذباب جدا ممكن الزول يعمل دخان، دخان بيطرد لنا البول. او مثلا الذباب مثلا كتير كويس بالنظافه، الذباب هو محتاج لحته فيها اكل عشان ياكل، اذا الزول اكل مثلا او في حته فيها اي ماده غذائيه لانه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده بيقعد فيه. اذا النظافه برضه واحده من الحاجات اللي بتطرد لنا البول، واستخدام الرش بتاع النزيلات الحشريه برضه واحده من الطرق بتاعت الوقايه من الحشرات الطائره، والوساخ البيئي، الناس تعمل مسايس تلبس البيئه دي، الحتات اللي فيها الوساخه، الحتات بتاعت الكوس والاكسال بتاع البول والذباب وغيره، برضه دي عمليه تقلل لنا من الكميه بتاعت البول الذباب الموجود، وبالتالي بنكون عملنا وقايه لنفسنا من الحشرات الطائره زي الذباب. اما البعوض، البعوض طبعا عشان نعمل منه وقايه، البعوض دائما بيحب حته فيها مويه كثيره، لازم تبني الحتات اللي فيها البرك المويه الراكده لازم ندفنها، اذا ما قدرنا نكفيها الزيت الراجعه بتاعت العربات دي برضه بتكون لنا، برضه نعمل رش، وبرضه الناس تستخدم ناموسيات لان البعوض دائما بيجي الليل من الناس نايمين وكده، لازم الناس تنين تحت الناموسيه، تستخدم الناموسيه ضروري جدا. ده على سبيل المثال عن الحشرات الطائره زي الذباب والبعوض. طيب عندنا الاصابع ديل، اول يدين يدين انا عمل لهم شنو، قلنا انه هي برضه واحده من الطرق الغير مباشره اللي هي نقل الامراض الماضيه. في حاجه اهم يعني مهمه جدا، الناس لو عملوها كمين من الأمراض المعدية لحدينا، عندنا غسل الأيادي بالموية والصابون، نغسل يدينا ديل بالموية والصابون ديتين في كل الأحوال. أنا بقول في أي وقدر تعمل أي حاجة غسل يدينا بالموية والصابون. أي مثلا الناس اللي بعمل التنظيف الصحي دي بقول ليك ما لك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال أكثر من يدينا دي النظافة، تغسل يدينك بالمويه والصابون. أكيد في عالم هناك المعسكرات يقول لنا والله يا أخي أنا هنا ساق قروشة الصابون ما عندنا، لا لازم، أنا بقول كمان لازم تغسل يدينك بالمويه والصابون، لكن زي ما في صابون بالمويه استخدم الرماد، الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كميه من الميكروبات الموجودة في يدك، أو استخدم التراب العادي ده غسل بيه. كويس، أهم شيء الفكرة في إنه لو في أي جراثيم موجود في يدينك انهزه، دي حاجة ضرورية جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الايادي، احتفلوا به على انه كل الناس يغسلوا يدينهم بالمويه والصابون كميه كبيره جدا من الامراض الماضيه ما حجينا. طيب اذا احنا لحد هنا يا جماعه في غسل الايدي بالمويه والصابون، وبرضه نقطع اظافرنا لانه الاظافرين برضه بيخزن لنا كميه من البكتيريا، ما شاء الله بنات يعني بيربوا اظافرين واولاد كمان الشباب ديل، والدي شغاها والدي مياد والله بنقول لكم بيخزن لكم كميه من الميكروبات جوا الاظافرين، برضه ضروري انه الاظافرين برضه الناس تقطع.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله جميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا، وما نصافح ما نصافح، مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما يخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونه، وما يفتح الأبواب بتاتا وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤنا، فالمداخل بعض أحيان خاؤنا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر في الأهل أيضا، نؤثر بالرسائح نرسل. صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا. يا أهل سوداننا كيفكم. سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا. ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا، نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي، وترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا. من نطلع محمد حسن الشيخ، الرياض، أغري 2020.
وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.